الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. في هذا المقام الكريم من هذه السورة المباركة يبين الله تبارك وتعالى للمسلمين بعض أخلاق الكافرين، يشرح لأهل الحق بعض مناهج أهل الباطل. ليعرف الناس ما من الله به عليهم من هدي الإسلام وما خذل به أعداءه الكفار عن طريق الحق وطريق الهدى. والإنسان قد يدرس طرق الشر ليعرفها حتى لا يقع فيها. ويقول العرب: وبضدها تتميز الأشياء. فإذا عرفت ما من الله به عليك من منهج رشيد مستقيم لدنياك وأخراك، وما خذل عنه غيرك من أعداء الله وأعداء رسوله من أهل الكفر والضلال، شكرت نعمة الله عليك. الإنسان قد يكون في نعمة عظيمة لا حد لها، وكل ساعة تتجدد عليه النعمة، لكنه ما يراها ولا يحس بها. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: عرفت الشر لا للشر، عرفت الشر لا للشر، ما عرفت الشر من أجل أن أكون شرير، عرفت الشر لا للشر، لكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. ولذلك كان عمر يخاف على الناس، على الشباب الذين نشأوا في الإسلام ولم يعرفوا شيئا عن دين الجاهلية. كان عمر يخاف على الشاب الذي نشأ في دين الإسلام ولم يعرف شيئا عن أخلاق أهل الجاهلية، مع أن الله عز وجل رسم صور أهل الجاهلية ومناهجهم في كثير من آياته الكريمة ليحذرها الناس. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وأهله يقول: إذا أردت أن تعرف ما كان عليه أهل الجاهلية فاقرأ قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين من أخلاقهم أيضا. يعني هذه أخلاق الأولى، إلى الآية الأولى بيانت نوع من الأخلاق، وأنهم كانوا يقولون: الله ربنا أكبر كل شيء،
وإحنا نعبد الأصنام والآلهة عشان تقربنا لربنا الكبير المتعال. إحنا بدنا نعبد اللات والعزة وملات الثالثة الأخرى وهبل وإيداك وهالأصنام اللي عند الكعبة وغيرها وعلى الصبا وعلى المروة وعلى غيرها واللي في الطريق المجتمع في كل محل من جزيرة العرب أصنام وأوثان، ما كنا نعبدها من أجل عيونها، إحنا نعبدها عشان تقربنا لربنا. ولما يلبوا في الجاهلية في الحج يقولوا بأعلى صوت لبيك اللهم لبيك، إحنا نقول الآن بس هم يخربون وإحنا نصلح. يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إحنا ما نشرك إلا شريك هو لك ملكك، الشريك اللي إحنا نعبده هو ملكك. طب ليش تعبدونه؟ ربي يقول لكم لا تعبدوا غيري. الله واحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني لابد من طول التعب، من طول التعب وطول اللف والدوران. اقرأ الله إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكانوا الجاهلية يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، هو لك يعني ملكك تملكه. طب ليش تعبدونه؟ هذا من أخلاق هذه الأصنام اللي هم يعتبرون أن الله أكبرها، بمعنى أن الله أكبر الآلهة وأكبر المعبودين وأعظم كل شيء. يعتقدون هذا الكافر أبو الأهل وأبو جهل، لا يعتقدون هذه العقيدة أن الله ربهم كله ورب أصنامه. بس ليس تعبدون الأصنام إلا عبدتهم أصنام لأنه أغنى الشركاء عن الشرك، فالذي يشرك مع الله غيره مهما كان ولو كان ملكا مقل، لو كانوا من حتى من أحباب الله، لو كان اللي اتخذته من أحباب الله كالملائكة والأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، ضيعت نفسك وضيعتهم ويمكن تجعل لهم مسؤولية يوم القيامة. قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ولما قالوا طيب غلبناك يا محمد، لأن المسيح كان يعبد، المسيح كان يعبد، وفرح عبد الله بن الزراعة لما جاء في وسط قريش وقال محمد يقول إنكم تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وعيسى كان يعبد، إذا عيسى بجهنم وإحنا نحب أن نكون مع عيسى بجهنم. فربنا يقول ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يدجون ويفرحون ويطرون. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خاصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وطبعا رؤساء الطواغيت، الشيطان طبعا من أكبر الطواغيت، لعنه الله وأكرمنا شره ودحره عنا، الشيطان هو أكبر الطواغيت، وكل ما عبد من دون الله وهو راض، اللي يعبد من دون الله ويرضى بأن يعبد، اللي يتخذونه مشرع من دون الله، اللي يتخذونه صاحب عدونه من دون الله، اللي يدعونه في السراء والضراء والغيب والشهادة من دون الله، اللي يدعون إن يعلم الغيب من دون الله، اللي يدعون أنه ينفع من دون الله، اللي يدعون أنه يجوب المضطر يدعى من دون الله، كل هؤلاء لجهنم، هم حصبوا جهنم، العابد والمعبود. فالذي يرضى بأن يعبد من دون الله يكون طاغوتا ويعتبر من الطواغيت اللي أمرنا بالكفر بها والإيمان بالله وحده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اللي يكفر بالطاغوت، أي طاغوت، اللي أي طاغوت، أي واحد ينصب نفسه مشرعا، مشرعا يعمل شرائع من دون الله، وش بيعمل؟ يعمل ظاهرا من الحياة الدنيا ما تأخذ لها شهر وشهرين ويخربانه. ضربت أنا أمثلة كثيرة بما فعل بما من أنظمة القوانين الوضعية اللي يعملها الناس ويجتمعون لها، ولجان وما لجان ومدارس كليات جامعات وكليات حقوق وغيرها وغيره، ويطلعون قانون ما يخد شهر لو قل والله بيخرب هذا ما يصلح لنا. ولكن تقرأ القرآن بعد 1400 سنة وكمان سنوات قبلها كأنك تسمعه كأنه تو نازل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صفاء في العقيدة، صفاء في العبادة، صفاء في السلوك، صفاء في المعاملات، منهج مستقيم واضح ما يحتاج إلى تخصصات ودراسات. المرأة وهي تخبو وتطبخ في المطبخ حقها تسمع الإذاعة يقرأ آية من القرآن تصيح لها وتطمئن لها وتفرح بها وتعرف ما فيها، حتى إذا كانت بس تعرف اللغة العربية العامية بس، حتى العامية ما تحتاج لتعقيدات ولا تكليفات ولا فلسفات ولا من ولا يسر، واضحة مثل الشمس في رائعة النهار. وإذلك النبي قلت تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، أو كما قال لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على المحجة البيضاء، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذان المنهجان النيران اللذان ينيران للناس كل طريق. سألني سائل نفسي وأنا ماشي بعد صلاة العشاء ويقول لي إن بعض الناس يقول لا تتبعوا العلماء المضللين. أنا تعال نعرفك صلاة في الروضة، تقرأ كذا وتسبح كذا وتسوي. قلت يا ولدي هذا جاهل، هذا شيطان جاي يخرب، معنى كلامي الشيطان جاي يخرب عليك. العلماء إن جابوا كلام من عند أنفسهم لا تقبلوا. إن قال المسألة كذا لأن الله يقول كذا، والمسألة كذا لأن الرسول محمد يقول كذا، هذا العلم. أما إذا كان يجيب كلام بلا دليل ما تسمعه، كبير ولا صغير. لا أي واحد يقول لك صلاة التسابيح، قلت تعال أوريك صلاة التسابيح دي، قال موجودة في كتاب فلان، وخليها موجودة في ألف كتاب، لكن يبحثوا عن سنة حديث يشوفوا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. وبعدين مناهج النبي في الصلاة معروفة، صلاة الرسول عليه السلام حفظها العام والخاص والجو، حتى حفظوا كل شيء من حركاته وسكناته في الصلاة، كل حركة. لما يجي يكبر شو يسوي؟ وكيف يرفع يديه؟ ولما يحط يديه على اليمنى على اليمنى على اليسرى كوشي ويسكت ولا على طول يبدأ بالقراية؟ ولما سكت ما يقول الصحابة، يقول أبو هريرة سكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه، فيقول أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر دعاء الاستفتاح. وغير هذا أيضا، ولما يقرأ يعرفون إن بيقرأ في الظهر والعصر، منين يعرفون؟ ويجهر ما يجهر، هو صحيح كان يقرأ في السرية يسمعهم الآية، اسمع، يسمعهم الآية والآيتين أحيانا، يسمعهم الآية والآيتين أحيانا، الآية والآيتين. أما ما عرفش يقرأ البسملة الفتحة أو أكثرها يقرأها بالصوت ما يحلوا لشرعان. كذلك لو كنا ما نعرف قراءته في الظهر إلا باضطراب لحيته، لما يقرأ لحيته تضطرب فيعرفون أنه يقرأ، ما يسمعون لكن يعرفون ويحذرون. قريت في الظهر وقريت في العصر وقريت في العذر وقريت في الفاجر، سيقولون إن كان يقرأ في الفاجر ما بين 60 آية إلى 100 آية في صلاة الصبح، وكان يقرأ أكثر ليالي الجمعة بالأحاميم بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان إيه من الدهر، وكان يقرأ في صلاة الظهر بقدر سورة حاميم السجدة. هذا في البخاري، في صحيح البخاري، إن كان يقرأ في صلاة الظهر بقدر ما يقرأ بحميم السجدة، ويقرأ ولكن الصحابة راضين فرحين من فرحين، الصحابة فرحين من فرحين، يتمنون إنه ما ينتهي من قرايته ولا يبطل من قرايته، ما يملون. لكن إذا خشيت إن المأمومين يملون خفف، فإنما من صلى بالناس فليخفف، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، بس ما يخفف ثلاثة تقضي على سنة النبي. وحتى لو حب يخفف عشان وقت حر ولا شيء في الظهر مثلا، يحاول يخفف يوم ويطول يوم شوية عشان يعرف الناس أصل السنة في المسألة، أصل السنة في المسألة، ولا يحاول يجيب جديد لا لم يعرف عن أصحاب النبي محمد. واحد مرة إمام في مسجد من المساجد في الرياض، ما دريت المسجد اللي أنا أصلي فيه، لا عليه لوحة من كان يريد أن يصلي على سنة النبي صلاة المغرب فليأتي مسجد فلان، لأنه سيقيم السنة بأن يصلي صلاة المغرب بسورة الأعراف.
عندما رأيت اللوحة هذه أنا أعرف الرجل وأعرف المسجد. ويقول في اللوحة في الإعلان اللي موضوع على باب المسجد, الإعلان اللي موضوع على باب المسجد, والذي لا يحب أن يصلي هذه الصلاة لا يأتي مسجدنا هذه الليلة. وأقوم على طول واتصل لما رحت البيت بالشيخ ابن باز لاعتباره المسؤول الأول في هذه المسائل. وقلت له إني واحد اليوم وأنا قاعد ظهر كاتب لوحة على باب المسجد عندنا يقول كذا ويقول كذا. قال هو جاني وحذرته. شيخ قال جاني الرجل هذا وحذرته أن لا يفعل هذا. يبي يصلي بسورة الأعراف صلاة المغرب ويقول إن هذه سنة النبي محمد. ويقول إن هذه سنة النبي محمد. قال ما تقدر تتصل؟ قلت أنا ما أعرف تلفون. قال تقدر أنا إذا أنا أدوى التلفون؟ يقول الشيخ الله يوفقه الخير أنا أدوى التلفون وأتصل به وخليه يجي. ويكلمه الشيخ بالتلفون ويروح للشيخ من بعد صلاة العصر. قال له جيني بعد العصر. ويحجز الشيخ في البيت حتى يؤذن للمغرب. وبين ما بيت الشيخ وبين المسجد اللي يبي يصلي فيه حوالي 20 كيلو. يعني لا يمكن بحال من الأحوال أن يصل إلى مسجده بهذه الليلة. يا ابني إذا كان النبي قرب الأعراف, يا الأعراف كانت نزل جملة واحدة. ولو قلت قرب الأنعام, الأنعام نزلت مرة واحدة في جلسة واحدة قرأها جبريل على النبي محمد وحفظها النبي من أول قراءة. لكن الأعراف نزلت دفعة واحدة. إلا مثلا الكهف نزلت دفعة واحدة, فيه السورة تنزل نصفها في المدينة ونصفها في مكة مثل ما ضربت لكم بسورة المزمل من أوائل ما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة, وآخرها نازل في المدينة لأن آخرها في ذكر القتال. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله, وما في قتال في سبيل الله إلا بعد السنة الثانية من الهجرة. إلا بعد الهجرة ما في قتال إلا بعد الهجرة. فما دام ذكر فيها القتال معناها أنها مدنية, ونصفها الأول ونصفها الأول مكي. فإذا كان نزل من الأعراف 20 آية أو 30 آية وقرأ بها النبي في الفجر, سجنت تقرأ بالأعراف كاملة في المغرب. وإذا صليت بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل وصلى في المسجد وصار يرفع بسرعة ويقوم بسرعة وجاء سلم على النبي قال ارجع صلي فإنك لم تصلي. فلما رجع وصلى ركعتين رجع النبي رجل قال ارجع صلي فإنك, قال السلام عليك رسول مرة ثانية, قال وعليك السلام ارجع صلي فإنك لم تصلي. رجع المرة الثالثة وركع ركعتين بسرعة وجاء النبي وقال له السلام عليك رسول, قال وعليك السلام ارجع صلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. قال إذا رفض الصلاة فاستقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ليسهل الله عليك, ثم اركع حتى تطمئن راكعا, ثم ارفع حتى تعتدل قائما, ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا, ثم اجلس حتى تطمئن جالسا, ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا, ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. واحد لما يحضر صلاة النبي يقول فركع يعني ركوعا, ثم لما رفع رأسه أطال الوقوف بعد الركوع وصلي بالناس حتى ظننا أنه نسي الهوية إلى السجود. كان يقول أحيانا سمع الله لمن حمد, اللهم ربنا ولك الحمد, حمدا كثيرا طيبا واقف, حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد, أهل الثناء والمجد, الحق ما قال العبد وكلنا لك عبد, أنت الحق وقولك الحق ومحمد حق والأنبياء حق والجنة حق والنار حق, لا رد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول هذا هو رجل قبل الركوع قبل السجود. ما هو كل مرة أو إحنا نذهب كل مرة, إحنا أهم أساس إن إحنا إذا رفعنا نطمئن. فإذا كان الصحابة حذروه وش ما يتكلم بين السجدتين وكذا,
حذروهش يضع إصبعه. بعض الناس الآن بدينا نشوفهم بمجرد ما يجي في التشاهد تقول كأنه صبعه مركب على مكينة هو ما يتحكم فيها. يبدأ صبعه بس على طول على 20 مرة 30 مرة 40 مرة 50 مرة كأنه ما يدري عن صبعه يسوي. كأنها انقلع إصبعه منه وصار عليه آلة كهربائية يتحركه. بس يعمل هكذا وزي ربع من الحركة. يا أخي استحي من ربك. أنت تدعي الدين قد تدعي العلم. يا أخي شوف النبي كم مرة فعل مشروع لما وماذا روي في هذا الباب. أكثر أهل العلم على أنه لا يشير بإصبعه إلا عند التشهد عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وجاء يشير بها ولا يحركها. هذا في سنن أبي داود بسند صحيح. يشير بها ولا يحركها. يشير بالإصبع ولا يحركها. وجاء في بعض الروايات يشير بها يدعو بها. فقال بعض الأئمة إن يعني ما في تناقض بين الحديثين. الحركة هذه المستديمة هذه ممنوعة. لأن كلمة ولا يحركها جزم فيها وبيان واضح ما يحتاج إلى كبير تأويل. وهذا في سنن أبي داود. وطبعا هذا الحركة ما صارت إلا من 20-30 سنة. ما كانت موجودة الأول. أمور شاهدناها ما كانت موجودة من 30 أو 40 ما يعرفها المستقيمون على شريعة الله عامة المسلمين من أهل السنة لا يعرفونها. وكتبهم هذه موجودة. وصار كل واحد يفتي الآن يقول هذا على حسب عوام على حسب ما يتيسر ويعني له. يقول لا تتبع العالم هذا يضلك. إن كان يقول لك من غير الله ورسوله يضلك. وإن كان يقول لك كل كلمة يقولها يكتشف بآية من كتاب الله أو سنة رسوله هذا ما بيضلك. هذا على منهج النبي محمد على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا متبعني وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرقوا عن سبيله. إلا على من كل ما كان عليه النبي وأصحابه هو المنهج الصحيح. وكل ما لم يعرف عن النبي وأصحابه فهو منهج غبي لا يصل صاحبه إلى النار. لذلك ينبغي فلنقول هذا العالم وهذا إما المالك ومال الناس. ولا تروح تقول بس العالم هذا ذا كذا والعالم ذا كذا. أنت ما تقادر ما تلبر في حفظ ميزان. لأن الحكم العدل اللي يعلم أحوال الناس ومقادره هو رب العالمين. ولذلك موازينهم يوم القيامة ما هي في الدنيا. موازين الناس يوم القيامة ما هي في الدنيا. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. في ناس يكونوا مرتفعين في الدنيا يخفضهم الله في الآخرة. وناس يكونوا منخفضين في الدنيا يرفعهم الله في الآخرة. فالموازين ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أنا أصلت الحديث بهذا لأني في الواقع بلا الناس لا حد لها ولا حص. وكنت لما سئلت الليلة اللي فاتت على الربع العدوية وكلمت عن كلام هي في جملة من الناس ظهروا في أواخر القرن 100 من الهجرة أواخر 100 وأوائل 100 الثالثة من الهجرة. وصار فيهم بلاء كبير يعني بعد القرون 3 المفضلة بعد عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وصار فيهم بلاء. وظهر فيهم رجال في القرن 5 و6 و7 مثل ابن عربي وابن التلمساني وابن الفارس ابن عربي اللي يقول العبد رب والرب عبد فليس شعري من المكلف. وابن عربي اللي يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. ويجد الناس إلى يومك هذا يطبلونه ويزمرون ويحسبون على شيء. يقول وما الرب والخنزير وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. ويلاقي الناس يصدقونه. ولذلك يقول كلام العبد رب والرب عبد فلا تشيعن كذب. يقول وقد كنت كذا فحسقني حتى صار إبليس وكنت من جند إبليس وارتمى بي الحظ حتى صار إبليس من جندي. هذا كلام اللي في كتاب والفصوص وغيرها يعني ما اخترعنا عليه. وابن كثير في البداية والنهاية ابن كثير في التاريخ حقه في البداية والنهاية لما تكلم عن ابن عربي هذا قال وله كفر بواح، وله كفر بواح لا يحتمل التصحيح بحال، ولكل لا يحتمل التصحيح بحال يعني لا يمكن أن يقبل بحال، لكن لبن الذكي فيه بيت من بيوت أهل الشام في جبل قسيون كانوا حلو، ولما جاء من الأندلس اجتمعوا عليه وفرحوا به وكبروه وحسبوا أنه شيخ وصاروا يدافعون عنه، يقول ولبن الذكي منهم ولبن الذكي عليه احتمال ولكل ما يقوله عنده احتمال. كل كلام يقوله مهما كان كافرا يأولونه. لما قال ومن الكلب والخنزير إلا إلى هنا، قال يعني الكلب والخنزير ما يروحون ما يبعثون يوم القيامة إلى هنا يعني إلى دار الدنيا. وما الله إلا راهب في كنيسته يعني لا يسعى القلب الله لا يسعه إلا قلب عبده المؤمن. فالراهب الدار الكنيسة القلب، هذا تفسير بني الذكي لكلام هذا الفاسق ده. يقول ابن كثير ولبن الزكي عليه اجتمال ولكل ما يقوله، وابن الفارض يقول من جماعته لها صلوات يعني لذاته لها صلوات في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي وما كان صلى لي سوائي، أنا بنصلي الروحي وما كان صلى لي سوائي وما كان صلى لي لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي وما كان صلاني سوائي ولن تكن صلاتي لغيري في أذى كل ركعتي. ثم يقول في آخر الأبيات تنزه اسمع تنزه عن قول الحلول عقيدتي، تنزه عن قول الحلول عقيدتي. يقول يعني بعض الناس هذا ما هو حلول ذا، لأني بيقول تنزه عن قول الحلول، قلت ما هو براض أن يكون حلولي، هو لأن المسألة أقسام ثلاثة حلول واتحاد ووحدة، هذه مذاهب عندهم ثلاثة، مذهب الحلولين هذا مذهب، ومذهب الاتحاديين هذا مذهب، ومذهب الوحدويين هذا مذهب، وقد جهل بعض ذلك بعض أكابر أهل العلم فيحسبون أن الحلول والاتحاد والوحدة شيء واحد وهما مختلفات تماما. وضربت لذلك مثلا لو أنك جبت الكوب ومليت عسل أو ماء يصير العسل أو الماء حل في الكوب، لكن جرم الكوب غير جرم العسل والماء، حقيقة الماء حقيقة واحدة، حقيقة العسل أو الماء اللي في الإناء غير حقيقة الكوب. الكوب قد يكون من زجاج وقد يكون من فضة وقد يكون من معدن أي معدن وقد يكون من من, 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 من أي مادة من المواد، والماء هو الماء والعسل هو العسل اللي موضع فيه، فهما حقيقتان. فاللي يقول بالحلول يقول حلول الله في عيسى أو حلول أو الحلول حلول الله في علي بن أبي طالب، يقول اتحد فيه الناس اللاهوت بالناسوت على عيسى على علي بن أبي طالب اتحد فيه، ويقول على عيسى أيضا اتحد فيه اللاهوت بالناسوت يعني الجانب الإلهي مع الجانب الإنساني الجانب الإلهي مع الجانب، لكن الحلول ومثل ما يقول التبت على أن اللام مركم يحل فيه ذات إلى الله يحل فيه، لكن يصير الله له حقيقة عندهم والإله الجديد حقهم الملك حقهم ده اللي بيأكل ويشرب ويدخل الحمام هذا أيضا له حقيقة إلهي، لما حل فيه الإله صار إله. فعنده في الحلول مذهبي يعني حقيقتين، حقيقة الإناء المحلول فيه وحليلة الشيء والشيء حقيقة الشيء اللي حل في الإناء هذا الحلول. وأما الاتحاد لو جبت سكر وبغست بالماء وأذبت بالماء صار عندك حلول ولا اتحاد؟ صار اتحاد، يتحد السكر بالماء تشربه ما تقدر تفرق بين الماء وبين السكر، صار حقيقة حقيقتين ابتغثوا في بعض واختلطوا في بعض، لكن يمكن بعملية تحليلية ترجع السكر لحاله والماء لحاله، يعني حقيقة السكر ما اندثرت تماما وحقيقة الماء ما اندثرت تماما، بدليل أنك لو جبت عملية تبخير بسيطة بخرت ده تحت إصابة سكر يجمد لحاله والماء يصير لحاله ماء بدون سكر، وتروح الحالة اللي كان موجود فيه يروح منه. فدول حقيقتين اتحدتا. اللي يقول عليها ابن الفرد، اللي يقول عليها ابن الفرد، اللي يقول عليها ابن عربي، حقيقة واحدة. ما في عبد في الكون ولا رب في الكون، يسمونها وحدة الوجود. وكانت هذه المذهب ميت، ما هو مروح، حتى ظهر في عصرنا رجلان، واحد في السودان واحد في مصر، اللي في مصر يسمونه مصطفى محمود طبيب، ما يدري عن الدين ولا عن غيره، بس ما يهبط وكل شيء يقول من الجسم مثل يقول فرد وغيره. اذا شوف ورقه يجيب في التليفون، اذا شوف ورقه الريح يضرب الشجره فيقول تميل الورقه على ورقه، شوف 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 يقول كده هو التلفزيون، شوف بعينك انت ويقول شوف شوف الجنس، الجنس يعني ان الورقه تعشق الورقه، تبيها مثل المرأة الرجل اللي في المرأة الأبهر. ولو شاف النظر في البحر ولقى سمك يجري، يجيب له ما يجيب له، بينقلها من اوروبا، بينقلها من نهدان من اوروبا، من اوروبا سمك في البحر، فيشوف سمكه يقول شوف شوف حركه الجنس، يعني ان السمكه هذه ذكر والسمكه اللي تيجي قدامها انثى وهذه تبي تلحقها. لان فرود قال لهم ان ما عرف الجنس الا بالجنس، فما عرفت الله ولا عرفت التحريف الا بالعمليه الجنسيه حقت الشهوه الذهنيه اللي في البني ادم وفي الحيوانات. قالوا ان اول تحريم ان العيال لما اول ما يولد الى الاهل يقولونها يدرسونها للاسف في مدارس المسلمين، في مدارس النظريه تصرف غير وين مدارس المسلمين، على ان يشوف اول ما يولد الولد ليش يبدا يصدي امه قال من الجنس، حركوا شهوه الولد ده، تحركوا شهوه اللي ما يدري عن الدنيا ولا يحرك يد ولا ريد، يقول شهوه هي اللي حركته عشان يمتص هذه. ومن مكتوب في الكتب تدرس للاسف في الجامعات والمدارس، تدرس في مدارس المسلمين وجامعات المسلمين على نظرية هو يهودي ابن يهودية، ما قصده إلا عمل قطع الأديان ودابر الأديان كلها ليقيم عليه بعدها، بعد ما تنتهي الأديان يقومون هيكل سليمان في فلسطين، إذا بعد ما يقضون على الأديان. هذه نظريته، نظرية دارون في التطور والارتقاء، كل هذه لها الشكل ده. فظهر مصطفى محمود يقول بوحدة الوجود في عصرنا، واحد سوداني قتله جعفر نويري وغيره جزاه الله خيرا، محمود طه محمود طه وكذا وكذا، قريت كلامه أرسل حولوا عليه الشيخ ملك حوالي 20 رسالة كلها كفر بالله وبالأنبياء وبالمرسلين، ويقول بوحدة الوجود صراحة. ولكن لما قام في السودان ويطلع من السفارة الأمريكية للسفارة الروسية للسفارة كذا كما يقول السودانيين، وأخيرا قتلوا النميري لكفره وإلحاده. هذا اللي ظهروا في عصرنا دعاة الظاهرين لوحدة الوجود. أما كل ناس عوام يقولون عليهم وهم يدرون، هذا ما هو كثير عليه، هذا هو كثير. فهذا اللي خلانا نطول هذا الكلام، لأن هذه منين جتنا؟ هذه هل فيها قال الله؟ لا. هل فيها قال الرسول؟ لا. هل فيها قال أبو بكر؟ لا. هل فيها قال عمر؟ لا. هل فيها قال أصحاب محمد؟ لا. هل فيها إجماع المسلمين؟ لا. هل فيها قياس شرعي صحيح ثابت؟ لا. هل فيها قول؟ ما فيها، إنما خط عشواء وعنمته لم يوجد في المئة الأولى من تاريخ من بعد بعثة الرسول محمد، ولا في المئة الثانية. المذاهب الاعتزال اللي أنا ذكرتها قريبا في مذاهبهم في العقيدة في تفسير قوله حتى يسمع كلام الله، ما ظهرت إلا في آخر المئة الأولى وأوائل المئة الثانية. الخالد بن عبد الله القسري لما قام الجعد بن درهم، هذا اللي مرته تمشي الجعد بن درهم وعلى تلميذ بنات لبيد بن الأعصم اليهودي اللي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا وصار هذا الزميل اليهودي وبث مذهبه الخبيث في واحد ينتمي للإسلام وصاروا يدعون له الجعد بن درهم وتلميذ الجهم بن صفوان. يوم الأضحى أمر خالد بن عبد الله القسري رحمه الله بالقبض عليه، هذا الدجال اليهودي عميل اليهود، وجابه عند باب المسجد وربطه وخطب العيد. ويوم انتهى من خطبة عيد الأضحى نزل وقال أيها الناس، إن الجعد بن درهم زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فضحه تقبل الله ضحاياكم. ونزل وذبحه على باب المسجد، فشكره المسلمون أهل السنة والجماعة إلى يوم القيامة. بمعنى لكن مذهب الباطل لا يزال حيا، ولا زال الناس، وحتى بعض الناس يقول واحد يقول ليش المسلمين يحيون هذه المذاهب اللي هي ماتت؟ هي ماتت، هي ما هو كل ما كل ناس يحبون يبتعدون عن مذهب أهل السنة أو يحاربون أهل السنة يحن هذه المذاهب الباطلة ويلججون حولها. فعلى المسلم أن يعرف الناس، وعلى الجامعات والمعاهد أن تدرس ديانات الناس ومذاهب الناس حتى يعرفوا الحق من الباطل ويعرفوا ما هم عليه من النعمة. ونظر ذلك مثلا بقوله في هذه الآية اللي بدأت الليلة، كيف أن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة.
نصف الآية يقول كيف، النصف الأول من الآية وش يقول؟ كيف
يعني تعجب واستبعاد، تعجب واستبعاد للناس.
كيف وإني يعني كيف يكون لهم عهد؟ كيف يكون للمشركين عهد؟
كذا كذا كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدوا عند المسجد الحرام اللي قبله؟
فيأكد هذا في الآية، هذه الآية الثامنة من سورة التوبة، يأكد الآية الثامنة
كيف وإن يظهروا عليكم، يعني كيف. طبعا في كيف هذه ما جاء وراها
لأن أصل الكلام كيف يكون لتأكيد الكلام الأول في الآية الأولى، لكن صواه لأنه معلوم كيف يكون. كانوا يقول كيف يكون الشكون عاد عند رسوله وهم إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كيف وإن يظهر، طب هذا النصف الأول. النصف الثاني وش يقول؟ يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. والآية الثالثة تسعة، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. والآية العشرة تقول بعد اشتروا ثمنا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. الآية الحادية العشرة تعود أو على ما بدأت فتقول فإن تابوا، ويعني لا تقطع الطريق عليهم، تفتح لهم باب الرحمة، تفتح لهم باب التوبة، باب الرجوع إلى الله. تقول باب التوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، باب التوبة لا يغلق عن العبد حتى يغرغر. إذا عاين الموت خلاص ما في توبة، ما في توبة، لو تاب ما تنفعه. ليش توت على الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم لتقال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار، ما لهم توبة. للي يموت اللي يتوب عند الغرغرة ما له توبة، واللي يموت ويوم القيامة ربنا ارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ربنا ارجعنا كذا، إنا نرد نعمل كذا ونرجع نعمل كذا. لو ردوا يقول العليم قال لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
كل هذا يبينه عشان يبين الأخلاق المتناقضة في أعداء الله وأعداء المرتدين، والأخلاق الثابتة الوضيئة الجلية الواضحة في أخلاق أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. إن يظهروا يعني لهم حالتين، حالة قوة وحالة ضعف.
يقول أتعلمكم بأحوال الكفار عندما تكون لهم سيطرة وغلبة عليكم يا مسلمين، وأعلمكم بأحوال الكفار عندما تكونوا أنتم يا مسلمون مسيطرون عليهم. وش يكونون إذا سيطرتم عليهم؟ وش يكونون إذا سيطروا عليكم؟ وشوف الفرق بين سيطرتين، بين سيطرة المسلم على الكافر وسيطرة الكافر على المسلم. احنا كنا مستلمين الاندلس يشترك فيها انوار الاسلام 200 او 300 سنة وصارت معلم من معالم النور والضياء للعالم باكمله.
وكان النصارى يعيشون بيننا من اهل الذمة، واليهود يعيشون بيننا من اهل الذمة، ما يعتدى عليهم ولا يظلم واحد منهم، ولا تحتكه عرض امرأة يهودية، ولا ينتهك عرض امرأة نصرانية، ولا ينتهك عرض امرأة مخالفة، ما دامت خاضعة لتعاليم الإسلام، وإن كانت على غير دين الإسلام، يعني لا تبرز خمر، لا تبرز زنا، لا تبرز فواحش، لا تبرز مخدرات. ما كانت المخدرات موجودة في ذاك الوقت، المخدرات الحشيش وده ما ضار إلا بعد سنة 600 من الهجرة في قلعة ألموت للحسن الصباح وجماعته عشان يملوا بها رؤوس الشباب سنة 600 وكذا في قلعة ألموت في فارس. وبعدين على أساس أن العيال إذا عرفوا المخدر الوحش لأول مرة في التاريخ، ما كانت تعرفه أوروبا ولا أحد من الدنيا بكاملها، ولما جلبوه من بلاد المشرق الأقصى إلى قلعة ألموت
موت وبدأ ينتشر نجله الفرنسيون باسمي قالوا حسيس مكتوب في الدوائر الفرنسية دوائر المعاد الفرنسية حسيس ما نكو غير الكلمة العربية اللي تكلم بها العرب وليش يخدرونهم علشان إذا صار الإنسان خدرة تماما تقول له إذن بمك إذن بها اقتل فلان يقتله سوي العمل يروح فجر المحل فلان يروح يفجره لا يتأخر لأن الطول يثيره كأنه خاتم بإصبع من يديره ولذلك كانت الخمر مع شرها وهي أم الخبائث خير من الحشيش والخمر مع كونها أم الخبائث والإنسان إذا شربها وذهب عقله يرتكب كل شيء قد يقتل أباه وأمه ويزنو يعمل كل شيء لكن حالتها في الجملة أحسن من حالة المخدرات لأن حالة بيقول حسان لأن أدرك الجاهلية لما كانوا يشربونها قبل الإسلام وفي أوائل الإسلام قبل ما ينهى عنها ما يجب تحريمها يقول ونشربها يعني الخمر ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء ونشربها يعني في الغم ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء ولكن صاحب الحشيش يشربه وعيونه تفتح ويفرح ويضحك وينبسط وبعد ساعة أو ساعتين يخمد خمودا كاملا كأن وإلا حتى يشربون الجاس دائما الجماعة نفس الطريقة عندما يشرب عيونه تتسع ولحده تتسع ويمكن يشوف قدر ما يشوف مرتين بعد ما يبدأ يشرب الدافع ينضغه وبعد ساعتين ثلاث يخمد ما يقدر يتحرك ولا يقوم يتعطل مصالحه لدينه ودنياه لا يعرف صلاة ولا يعرف صيام ولا يعرف شيء من ذلك هذه جاء الإسلام لإزالة هذه القبائل بكاملها مع النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم فربنا يقول كيف وإن يظهروا عليكم يعني لو كانوا غالبين ظاهرين عليكم يعني غالبين منتصرين عليكم إذا انتصروا الشوول ما يخلين فيك ولا يبقوا لا يعرفوا رحم ولا يعرفوا إنزمة ولا يعرفوا عادل ولا يعرفوا استقامة يعني شوف لما استولى الفرنسي الفرنس والنصارى على المسلمين في الأندلس شو سووا جعاقموا محاكم سموها محاكم التركيز من الموبقات مثل ما يفعل عيال الحرام الصرب الآن في المسلمين في كذوفة وقبلها في فوسة والهرطق وبعد في كل بلد يقوم فيها مسلمين في وسط أعداء الله إذا تمكنوا من إبادتهم تمكنوا ولا يكسروا يقول ربنا لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة لا يرقب يعني لا يحفظ الرقيب الحافظ الرقيب الحفيظ الرقيب يرقب كذا يعني يحفظه ونقول إلا لديها لما يحفظ من قول إلا لديه رقيب يعني حافظ ما يجب عليه شيء ما تخفى عليه خافية عتيد حاضر العتيد الحاضر والرقيب الحافظ ما يحفظ من قول إلا لديه رقيب عدي ويقول هنا كيف ينظر عليكم يعني إذا كان لهم الغلبة وش يسوون لا يرقبوا فيكم إلا ولا جمع لا يرقبوا لا يحفظوا إلا بعض الناس من المفسرين قال لي إلا الله هذا ما صحيح الله ما يقال له إل في العبرانية أو غيرها إل يقول جبريل يعني عبد الله إسرافيل يعني عبد الله ميكائيل يعني عبد الله إسرائيل عبد الله إسرائيل عبد الله إس يعني عبد وإل يعني الله أما إل ما هي بمعنى الله لكن تجد كثير من كتب التفسير لما يقول إلا يرقبون فيهم إلا يقولوا الله هذا غلط الإل إقرابة الرحم الجل الإل القرابة والرحم لا يحفظ فيكم قرابة ولا رحمة هذا الإل في الكلام العربي يقولون نعم يقول حسان بن ثابت ما هو كان الله رضي الله عنه ابو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من اشد اعداء النبي في مكه قبل فتح مكه وكان من اشد الناس حربا لله ورسوله وكان لا ينتهي من هجاء النبي محمد وابن عم ابو سفيان بن الحارث وكان يهدي النبي، فيقول حسان، يقول النبي لحسان هادي، يرد على حسان مثابت، شاعر النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك وحسان مثابت من شعراء الرسول محمد عليه الصلاة، لكن يقول له كيف تهجوه وهو منا، يعني أنا منهم، أنا من أنا وسكن عيل عم، كيف بتقول فيه؟ يقول أسلك منه كما تسل الشعرة من العجي. فيرشد النبي إن يروح يقعد يأخذ درس من أبي بكر، لأن أبو بكر كان نسابة العرب. لا تسألوا عن بيت من أبيات العرب إلا يقول أمهم فلانة بنت فلان، وجدتهم فلانة بنت فلان، وجدت جدتهم فلانة بنت فلان، وبينهم وبين القبيلة فلان رحم من كذا ورحم من كذا، وهذه أمه كانت أمة، وجدته كانت حرة، وجدت الجدة كانت أمة، ويعرف الأنساب. أبو بكر كان معروف. فالنبي يقول لحسان اجي شوية عند أبو بكر ليأخذ منه درسا في معرفة أنساب قريش، فيعلمه ان ابو سفيان امه كانت امه، وكانت كان لبني عبد الداس، وبني عبد الداس طبعا هم ما هم بني عبد الداس، بني هاشم عبد المطلب بن عبد الله بن عم النبي محمد عم على طول. فيبدا حسان يهجو ابا سفيان قبل ما يسلم ويتوب، وتاب توبه يتمنى كثير من الناس ان يكون، حتى الصحابة، يمكن بعض الصحابة تمنى أن يكون مثل أبي سفيان بن الحارث. بعدها أبو سفيان فيقول له لعمرك، يقول حسان بن ثابت لأبي سفيان بن الحارث لعمرك إن إلك في قريش، إلك يعني قرابتك في قريش، لعمرك إن إلك في قريش، يعني إن قرابتك في قريش هو قرشي، لكن قرابتك يقول لعمرك إن إلك في قريش كإل الرأل، كإل الرأل، الرأل ولد النعامة، كإل السقط، لعمرك إن إلك في قريش كإل السقط، السقط ولد الناقة، كإل السقط يعني ولد الناقة الفصيلة اللي تلد الناقة، يقول والرأل ولد النعامة، يقول شوف قرابتك في قريش كقرابة ولد الناقة من ولد النعامة، هي ولد الناقة قريب لولد النعامة، ما بينهم أي لخولة ولا عمومة ولا قرابة، لا من بعيد ولا عمود نسب يجمع الجمال مع النعام، ما في عمود نسب يجمع النعام مع الجمال. فيقول له حسان من العمر هذه كلام جوارح تقطع الجياد القلب عند هؤلاء. فيقول له عمرك يعني يا أبا سفيان لعمرك إن إلك يعني قرابتك في قريش، إن إلك يعني قرابتك في قريش كإل السق يعني ولد الناقة من رأل النعام يعني من ولد النعامة. وش يجيب ولد الناقة ولد النعامة؟ يقول أنت مثل ولد الناقة، مثل ولد النعامة مع ولد الناقة بالنسبة لقريش. لكنه لما بعد الفتح كما قلت لكم جاءه عبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة، وكان من أشد أعداء النبي، اثنين اجتمعوا خرجوا من مكة الاثنين مجتمعين ليهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بالله ورسوله بعد أن شرح الله صدورهم للإسلام، صدورهم للإسلام. وجاء أبو سفيان وعبد الله بن أبي أمية وجاء وقفوا على وشافوا الوقت اللي يكون عند أم سلمة، لأن أم سلمة بنت عمته، بنت عمته يعني قريبة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة من جهة، وعبد الله بن أمية أخوها، وهذا ابن عم النبي محمد. فوقفوا على الباب وأشروا لها يعني نبيك تشفعين عندنا، يستأذنون فلم يأذن له. قالت يا نبي الله ولد عمك وأخو زوجتك ما تسمح لهم، جاء تائبين لله مؤمنين بالله ورسوله. قال أما ابن عمي فاتك عرضي وقال من الشعر، وأما أخوك فتعلم من ما قال. فلما تسمع أبو سفيان ومع ولد صغير من عياله جيبه بيده عشان يشفع به عند رسول محمد عليه الصلاة والسلام،
عشان يرحمه. فجاب الولد الصغير ثم صرخ عندما سمع النبي يقول يعني ما رضي يشفع فيه، ما رضي يقبل شفاعة أم سلمة. فلما علم أنه مطرودين مطرودين صرخ بأعلى صوت، والله الذي لا إله، والله إذا لم تسمح لي لأذهبن بهذا الولد وأنطلق بين الجبال والشعاب حتى أموت أنا وهو في الأرض. فرق له النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله وأبويه وصار من خيرة عباد الله الصالحين. وبعدها تعرفون أن لما جاء فتح مكة، لما بعد فتح مكة وطلعوا للطائف وجت غزوة حنين وبدأت المعركة وكان هوازن كاملين للمسلمين فما دروا كانوا أهل نبل، ولكن المسلمين اغتر بعضهم قالوا احنا 12,000، معقول ان احنا نغلب واحنا 12,000؟ ما حسبوا ان الله هو الناصر وحده، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم، لا بكثرة العدد ولا بقوة العدد، النصر من عند الله وحده. فلما قال لما استكثروا يوم حنين وقالوا أعجبتهم ربنا أعجبتكم كثرتكم، فبمجرد ما بدأت الحرب ويخرج ثقيف عليهم وهم أهل رماية ويحصدونه ويرمونهم حابل يرمونهم فيولون الأدبار هاربين، ولا يبقى مع النبي إلا حوالي 10 أو 12، أقربهم للنبي محمد أبو سفيان، أقرب واحد يحمي رسول الله أبو سفيان بن الحارث اللي كان من كم يوم يهاجيه يمسك على الموت قدامه، أحمر الموت أحمر قدامه، يشوف الناس يجندلون والباقي يجون. حتى قال واحد من اللي توه مسلمين، واحد تو خايف منهم، قال ايه ظهر السحر والساحر، والله ما يرجعهم إلا البحر الأحمر، يعني من حنين باب يهربون، والله ما يردهم إلا البحر الأحمر، والله ما يرجعون حتى ما ينزلون مكة يهربون للبحر. قال له اسكت، فض الله فاك، والله لأن يربني رجل من قريش، تو مسلم مثل جديد، والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. أنت تبي هوازن يصيروا أربابنا؟ إحنا لو جاء محمد وهو من قريش أحب إلينا من واحد من هوازن، خلي محمد يصير سيدنا ولا يصير واحد من هوازن سيدنا، يقول له كده. وهي ما هي إلا لحظات، وأبو سفيان ناسك الزمام، زمام بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، ويركضها إلى جهة المشركين، والنبي يقف ينصب على البغلة ويقول أنا النبي، لا مع أنه المفروض في الحالة دي إنه ما يتكلم، لأن الأعداء ما يدورون غيره، الأعداء ما يدورون غيره، ودول يعرفون وينه، فيعرف بنفسه أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يا أصحاب نادي يا عباس، عباس كان جهول الصوت وكان خلف دبة النبي محمد، أبو سفيان ركضها إلى جهة المشركين، إلى جهة المشركين مؤمن بالله ورسوله، يدافع عن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، والعباس ينادي بأعلى صوت، وكان جهولي صوت يا أصحاب السمرة، يا أهل بيعة الرضوان، يا أصحاب الشجرة. فأول ما سمعوا لبيك لبيك صاروا مثل الجمال، مثل النوق الوالدة اللي رأت ظهرها قريبة منها فانطلقت إليها وقفت عليها، وما إلا هي إلا لحظات، حتى نصر الله المسلمين نصرا عزيزا كما قال وما حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. هذا مثال. ففي قوله إن يظهروا عليكم لا يبقى، أنا جبت قصة أبو سفيان لأن البيت اللي استدلت به عليه لما يقول له الحسان لعمرك إن إلك في قريش، يعني قرابتك ورحمك في قريش، كإل الثقب، الثقب ولد الناقة الصغير، ولد الناقة الصغير، كإل الثقب من رأل النعام، يعني من ولد النعام، يعني قرابتك فيك أنت رقيق، أمك عبدة وإنت فيك وفيك وفيك علشان يخدم يرتفع على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم على رسول صلوات الله وسلامه عليه. فربنا يبين إن الكفار، وقلت لكم لما قاموا في الأندلس واشتووا في المسلمين، وفي فلسطين لما صارت لهم غلبة في دنيا سنوها ما خلوا ولا باب ولا مرة ولا طفل ولا رجل ولا أحد، وللأسف والعجب العجيب إن الناس يعتقدون في هيئة الأمم وفي مجلس الأمن وفي البلاية هذه كلها وهم بس محل السر.
اليوم يجتمع حس الناس علشان خاطر يقرروا ضربة قوية لترجع السر. ترى الرئيسي لغسلاه في الأخيرة فيه وأنه يعمل كالطي يا أخي. وش هالمواعيد مواعيد عرقوب هذه دي؟ ورا ما تضربوهم الضربة استفتوا بعدين يكملوا على المسلمين. واليوم مكتشفين محلات ما لها حد، جثث متعفنة مرمية على بعضها. وين أنتم؟ وين؟ لا خليتوا المسلمين يروحون، لا خليتوا المسلمين يدفعون عن إخوانهم، ولا قمتم أنتم تدفعون وتقولوا الإنسانية وحقوق الإنسان ومعالم الإنسان وإحنا نحمي الإنسان وجمعية رحمة الإنسان. الإنسان إذا كان كافر مثلكم راح ينتبهوا، وإذا كان مسلم ما ساوي عندكم ولا جناح بعوضة. هذا حالكم. فيقول ربنا إن يظهروا عليكم لا يحكموا فيكم إلا أذنة.
قوله يرضونكم بأفواههم، وش موقعها من الآية وهي تقريبا نصف الآية؟
هذه الحالة أخرى جديدة. البلاغة القرآنية من أساليب العرب في البلاغة أن يأتي بسؤال،
يأتي بكلام،
الكلام هذا يتولد منه تفهم منه أو تستنبط منه سؤال فتسأل.
فكألما قال إن يظهروا عليكم، يعني يكونوا غالبين منتصرين، لا يقوموا يذبحوا لكم تذبيحا، لا يقوموا فيكم إلا يعني قرابة ولا ذمة ولا عهدا. لا العهد يحميهم يحميكم من شرهم، لا العهد يحميكم من شرهم، ولا القرابة تنفعكم من شرهم. طب يرضونكم،
هذا يسميه العرب استئناف بياني من أبواب البلاغة اللي تدرس في علم البلاغة، في علم البلاغة الاستئناف البياني. ومعنى الاستئناف قد يكون بيانيا وقد يكون غير بياني. يعني لما نقول براءة من الله ورسوله هذا استئناف كلام، يعني بدء كلام جديد
يسمى استئناف. يعني تبدأ كلام ده تستأنف الكل ذاك يقول أمر أنف يعني قدام. بعض المخطئين في مذاهب خاطئة. فالاستئناف، أما الاستئناف البياني أن يتولد من الكلام السابق شيئا يخطر على البال فيتولد منه سؤال فيسأل السائل.
طيب إذا كانوا ظاهرين لا يقوموا فينا إلا ولا ذمة، وإن كانوا مغلوبين،
هذا إذا كانوا ظاهرين لا يقوموا في مؤمن إلا ولا ذمة. طيب كأن سائلا سأل، وإن لم يكونوا ظاهرين يقول يتذللون لكم ذلا ويخضعون لكم خضوعا. هل حتى طواويس المستكبرين في الأرض يوم هم أعزة يوم هم غالبين وشوفكم ويدوسنكم هل لهم يغلبوا؟ نشوفوا يصيروا
نتينين. مع أن المسلم ما يستوي، ما يذل حتى في حالة الجهر. المسلم حتى لما يكون مغلوب يقول لحسان بن ثابت ويقول غيره، ويقول كعب بن زهير في القصيدة في فتة من قريش، يقول كعب بن زهير في قصيدة بان السعاد في فتة من قريش
قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زوروا، يعني هاجروا مع النبي محمد، زالوا يعني هاجروا، فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معاذير يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل. يقول في كلام في معنى كلامه، ويقول حسان بن ثابت
يعني في معنى كلام حسان نسيت الآن، ومعنى كلامه يقول يعني عندما يغلبون لا يسخرون. هانا تذكرت البيت، يقول لا يسخرون إذا نالت رماحهم قوما.
لا يفهم، ما معنى مثلهم؟ معنى مثلهم إن انتصروا انتصروا ونهيجوا انطبروا ندمر. وننسى أن الله ولي نصرنا، يمكن ننصر الصلوات الخمس يومها، وإذا انهزمنا ذلنا ومسلم للتقع على الأرض.
أكيد قال لا، يقول حسان بن ثابت لا يفخرون إذا نالت رماحهم قوما، وليسوا وليسوا مفاريحا إذا نيلوا،
لا, لا, لا يفخرون إذا نالت رماحهم،
وليسوا مجازيعا إذا نيلوا.
لا نحن كلام كعب بن زهير، لا يفخرون إذا نالت رماحهم قوما، يعني إذا انتصروا ما فيه إلا الذكر والشكر لله عز وجل والحمد والثناء على الله، لا يرفعون أصواتهم ولا يهتجون، إنما يقول لك الحمد والشكر على ما تفضلت به علينا من النصر والتأييد، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأدم علينا نعمتك التي تفضلت بها علينا، ولا تسلب منا نعمة أنعمت علينا بها أبدا، يدعون الله هكذا. أما إذا كانوا مهزومين ما يذلون، حتى الرجل الصالح اللي أخذه قريش ليذبحوه من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما ربطوه وبيدوه عند مرة كما قلت حديث رواه في البخاري، لما ربطوه عند مرة أسير عشان يذبحونه، أو عشان يذبحونه يوم للذبح يخرجون عليه الناس، لما أخذوه أسير، وربطوه في مكة عند امرأة، والله أعلم. وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. في قوله تبارك وتعالى يرضونكم بأفواههم، هذه جملة مستأنفة ما لها صلة بالجملة الأولى إلا أنها متولدة عن سؤال، كأن سائلا سأل، يعني الاستئناف البياني كأنه جملة تأتي جوابا، تعريفه جملة تأتي جوابا لسؤال مقدر، يعني ما هو مذكور لسؤال مقدر نتج عن الكلام السابق، يعني استنبط من الكلام السابق، كأنه لما قال إن يظهروا عليكم ليقوموا فيكم إلا ولا ذمة، كأن سائلا سأل. هذا حالهم إذا كانوا غالبين، فما حالهم إذا كانوا مغلوبين؟ قال يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، فيبين حالته، حالة غلبتهم فراعنة، وحالة ذلتهم أذل من الذبابة. لا إذا تكلموا معكم يختاروا لكم أحلى الكلام وأحسن الكلام اللي يرضيكم، كل اللي يرضيكم يقولونه، لكن الكلام اللي بيقوله معسول لكن خارج من قلب مسموع، اللسان معسول والقلب مسموع. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، فقلوبهم على كفرها مصممة وعلى ضلالها مغلفة مغلقة، مطبوع القلب مطبوع على الضلال، فلا تغتر بالكلام المعسول اللي يقولوا لك عندما يكون ذليل، ولا تعبأ به عندما يكون منتصرا، لأنه منفوخ مثل البالونة المنفوخة، فهم في حالة الغلبة يتعالون ويتكبرون في الأرض ويرتفعون عليكم ولا يرحمون فيكم صغيرا ولا كبيرا إن قدروا على عباداتكم ما تأخروا، لكنهم إذا كانوا أذلة ماذا يكون حالهم؟ الجواب، هذا جواب، كلمة يرضونكم جواب لسؤال مقدر، قوله يرضونكم بأفواههم وتأبوا جواب لسؤال مقدر، كأن سائلا سأل، ماذا يكون حالهم إذا كانوا أذل مغلوبين ولم يظهروا علينا؟ قال يرضونكم، يعطونكم من طرف اللسان حلاوة، يرضونكم بأفواههم، لسان معسول وكلام معسول حلو تسكتون عليهم، يتمنون انكم بس تكفوا عنهم ما تجونهم، وتأبى قلوبهم. واما قوله في تذييل الآية واكثرهم فاسقون، هذه جملة لإفادة معنى جديد غير المعنى اللي أفادته الربط الأول والربط الثاني، يعني قوله إن يظهروا عليكم ليقوا فيكم ليوازم، هذا حال، يرضونكم لأفواههم وتأبى قلوبهم، هذا حال. وكلمة وأكثرهم فاسقون، قد يسأل سائل طب هو ما بيتكلم في حد الكفار المسكين، ما بيتكلم على الكفار، ما هي الآيات هذه في العهد في الكلام في العلم مع المشركين مع الكافرين مع عدا الله ورسوله، كيف يقول وأكثرهم فاسقون؟ هم بعضهم ما هو فاسق وبعض الكافرين ما هو فاسق، لا هم كلهم فاسقون،
بس ترى الفسق اللي هنا غير الفسق اللي الآخر. يعني عشان تعرف من فقه اللغة العربية وبلاغة اللغة العربية وارتفاع ميزان اللغة العربية، كل كلمة لها ميزان كميزان الذهب، كل كلمة كجبل من الجبال. ما تأتي سبهللة، ما تأتي سبهللة. فلما يقول وأكثرهم فاسقون، ضمير لمن؟ للكافرين. الكافرين نعرف أنهم كلهم فاسقون. لا، الفسق اللي يوصفون بأنهم كلهم فاسقون غير الفسق اللي في الآية هذه. الفسق اللي في الآية هذه له معنى، ولما يقول والله لا يهدي القوم الفاسقين هذا معنى آخر. أصل صحيح كلمة فسق هي الخروج من حال إلى حال أسوأ. حتى الرطبة إذا قالوا فسقت الرطبة يعني لانت وظهرت، أو فسقت الزهرة يعني بدأ يطلع منها القلب، القلب حقها بدأ يظهر القلب حقها، وفقست البيضة، فقست البيضة يعني مقلوب فسقة، مقلوب فسقة فقط، مقلوب فسقة فقست البيضة يعني انكسرت وخرج منها الفروج الصغير، الفرخ الصغير خرج منها، خرج. أصل الفسق الخروج، ولكن أكثر ما يسمى في الخروج من الطاعة إلى المعصية، في الخروج إلى المعصية. فإذا كان يأتي في مثل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم الفسق، هنا الكفر والظلم والفسق بمعنى واحد، بس كل تعبير يفيد معنى. لأنه لما يقول فأولئك هم الكافرون الجاحدون نعمة الله، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الجائرون، لأن الظلم جور، الظلم جور، ظلم الناس، جار على الناس وتعدى على الناس، فيصير هو كفر، فيصير كفر لأنه جحد نعمة الله عليه، وظلم لأنه اعتدى أيضا على نعمة الله الذي تفضل عليه فأوجده ورزقه وأطعمه ورباه ونماه، ومع ذلك يكفر به ويعبد غيره من المخلوقات وغيرها. وقال ما يقوله عليك هم الفاسقون، يعني الخارجون عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان. لكن في الآية اللي نقرأ الليلة الفسق فيها غير هذا. الفسق معناه نقض العهد، الخروج من عهدة العهد، الخروج من عهدة العهد والميثاق. يعني حتى لو فعل مسلم يسمى فاسق، بس ما يكون كافر. يعني لو واحد عهدك بعهده ونقض، هو يخرج بمجرد ما ينقض عهدك يخرج من الإسلام، ما نخرج من الإسلام بمجرد ما. صحيح ان الصفة اللي ارتكبها من صفات المنافقين، لكن ما يحكم عليه بالكفر. ولو مات من حرم عليه مراس عياله، عياله من حرم مراسه منهم، وهو فاسق، واللي يزني فاسق، واللي يشرب الخمر فاسق لكن ما هو كافر، واللي يسرق فاسق لكن ما هو كافر، واللي يخرج على امام المسلمين فاسق لكن ما هو كافر. يعني هذه كبائر الذنوب وكبائر المعاصي، كبائر الذنوب وكبائر المعاصي، لكنها ليست كفر. فالفسق في الآية هنا ما هو الفسق اللي خروج من الملة، خروج من الدين، بقوله وأكثرهم فاسقون، يعني وأكثرهم لا يحافظون على العهد، مثل اللي قال عليهم عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وش يسوون من أهل العهد من المشركين؟ عدد قليل من بني بكر، عدد قليل من المكروم اللي حافظوا على العهد، فحفظ لهم عهدهم، ووجب أن نستقيم لهم ما استقاموا على عهدهم، وأن نتم إليهم عدو إلى مدتهم. فلما يقول هنا وفاسقون جاهل، يقول عجيب، القرآن يقول عن الكفار وأكثرهم فاسقون، هم ما هم كلهم فاسقون؟ يقول لا والله، كلهم من جهة الفسق اللي هو الخروج من الملة، كلهم خارجون من الملة، لكن الفسق اللي في الآية هذه ما هم خروج من الدين، هم في كفرهم غارقون، ولكن المراد منه نقض العهد. وأكثرهم خارجون عن الذمة والعهد، لا يحفظون للمسلمين عهدا، هذا معنى وأكثرهم فاسقون. ثم انتقل إلى معنى جديد من معاني الذلة والهوان التي يصاب بها الإنسان، وهي أن يعتاض عن دين الله بالثمن البخس القليل، يبيع الآخرة بالدنيا، يعني يشتري الدنيا ويجعل ثمنها الآخرة، يجعل ثمنها الآخرة. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، آيات الله، آيات الله تشمل الآيات الكونية والآيات القرآنية، لأن الله عز وجل لرحمته بعباده وإحسانه إليهم وعمله على أن لا يدع شيء إلا يبين هدى الله فيها للكافر وللمسلم. لا أقسم بها، وهديناه النجدين، هدينا الإنسان طريق الشر وطريق الخير، عرفنا الإنسان. فأما ثمود فهديناه، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا ما نشهد، وأما ثمود فهديناه، يعني بينا لهم طريق الحق من طريق الضلال. فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا أن يمشوا على طريق الضلال ويتركوا طريق الهدى. والله سبحانه يبين، يقول لك أمامك، معنى مثل ما يقول الشاعر، أمامك فانهج، أمامك فاسلك، أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج. الطريق الهدى باين والطريق الضلال باين، الطريق المعوج واضح اللي يودي لجهنم، والطريق الحق اللي يودي الجنة واضح. طريق الله اللي يبعث به الأنبياء المرسلين، وما يبعث النبي يقول له روح ادعوهم بس إلى الله ويتركوه، يقوم له المعجزات والخوارق والحجج والبراهين ويبين لهم آيات كونية وآيات قرآنية. الآيات القرآنية كلها إعجاز للبشر، والآيات الكونية كلها إعجاز للبشر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت. والله لو نظر لرجل البعير من الخف إلى القدم، وكف البعير رجليه الركب في الإيدين، وإحنا الرجال بني آدم الركب في الرجلين. لما تنظر ليد هذه والمرفق حقي، وتنظر لرجال البعير الخلفية، تلاقي رجال البعير الخلفية تشابه اللي في يدي أنا، وتشوف الركبة اللي في رجلي أنا هي في رجلي، يعني في الرجال اللي لو أنا حبيت تصير ورا واليدين قدام، تصير هي في البعير قدام وفي الحمار قدام وفي البقرة قدام، وتصير فالزراع يعتبر كأن احنا نسميها زراع، اللي فيه الركبة بنسميه زراع البعير. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله.